الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، كثيرا ما يدور في المجالس من أطراف الحديث حول جرائم بعض العمال وسطوهم أو سرقاتهم أو عدوانهم أو اختلاسهم أو غشهم، والحق أن هذا أمر مشاهد، بل كثر واستفاض وله أسباب كثيرة. نتطرق اليوم إلى سبب يعود إلينا نحن. من تأمل سلوك بعض المسلمين تجاه الأجراء والعمال والمستخدمين وجد أن سلوكه معهم هو الذي يجرهم إلى الجريمة ويدفعهم إلى الخطيئة ويؤزهم إلى الاعتداء والاختلاس والسرقة في كثير من الأحيان. ذلكم ما تردد وشاع وأصبح أمرا ليس غريبا حينما تسمع من يتحدث عنه من أن عاملا أمضى قرابة نصف السنة أو بضعة أشهر ولم يقبض أجرته، ورب العمل يسوفه ويماطله ويعده ويمنيه، وفي نهاية المطاف لا يجد هذا العامل إلا سرابا بقيعة يحسبه ماء، حتى إذا حل الأجل لم يجد شيئا ولم يستوف أجرة ولم ينل حقه الذي تصبب عرقه في شغله منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغيب في المساء. إن بعض الناس يتهاون بهذا الأمر ولا يدري ما له وما يتبعه من التداعيات والتبعات والعواقب والآثار الوخيمة على الأمن والمجتمع، بل وربما هو من أسباب جلب سخط الله ونزول العقوبات التي إذا حلت عمت ولم تخص الظالم بنفسه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يظن البعض أن الظلم هو في القضاء، حينما يقضي القاضي ظالما منحازا إلى خصم دون الآخر متجاهلا بيناته وما قدم بين يديه من البينات والدفوع. والبعض يظن أن الظلم إنما هو في معاملة الأبناء وحدهم أو في معاملة الزوجات أو يحصره في صور معينة، والحقيقة أن من أشد أنواع الظلم هو ظلم الضعفاء، ولا أضعف من عامل قد اغترب ونأى وبعد عن وطنه وأهله وأبنائه وأمه وأبيه، يعدهم أنه سيعود لهم بمال يبني لهم بيتا يستقرون فيه يؤويهم ويظلهم بعد أن كانوا مشتتين مشردين في كل عام غرفة في سطح أو مأوى في طرف بعيد، أو ربما كانوا على سور مقبرة أو داخلها. يغادر ويسافر ويهاجر هذا العامل ويعد أبناءه أنه سيجمع مالا يعلمهم ويدرسهم ويجعل منهم قادرين على مواصلة طريق الحياة بأعبائها ومشكلاتها وصعوباتها، ولن يجد الطريق، بعضهم لن يجد الطريق إلى هذا العمل إلا بأن يستدين من هنا ويقترض من هناك، وربما باع شيئا من أثاثه وما يملكه. بعضهم يبيع بقرته التي حليبها يرضع أطفاله ويسقيهم وينشز عظامهم، وبعضهم يبيع شيئا من أثاث بيته، حتى إذا بلغ محطة العمل إذ به يفاجأ بأول خيانة يقابلها. والعجيب أن البعض يستهجن هذه الخيانة من العامل وهو الذي بدأ بالخيانة معه. كان عقد العمل على سبيل المثال، ولنضرب مثلا مما هو مشاهد معلوم بعمال نظافة المساجد، الكثير منهم يوم أن جاء كان عقده موقعا على ما يقارب 600 ريال، فإذا بلغ قيل له ليس لك إلا 400 ريال، فإن شئت وإلا فارجع. حينئذ لا يجد هذا المسكين بعد بكاء طويل وسهر وأنين وعليل إلا أن يرضى ويرضخ ويسلم، لعله أن يكمل ما نقص من أجرته التي اتفق معه عليها بتمسيح السيارات وتغسيلها وتقديم بعض الخدمات للجيران في الحي، عله أن يكمل ما نقص من أجرته التي تم التعاقد معه عليها بهذا العمل. وما هي إلا أن يهل الهلال ثم يتشرب عنقه ويشخص بصره ويتلفت بوجهه ذات اليمين وذات الشمال، متى يأتي مندوب الشركة ليسلمه راتبه ومكافأته وتعبه وكده وعرق بدنه، فإذ بالهلال يتلوه الهلال يتلوه الهلال، ويمر الشهران والثلاثة ولا يجد شيئا. بل بعضهم، وقد وقفت بنفسي على أكثر من حالة وتعمدت أن أتجول في بعض المواقع لأسأل هؤلاء المساكين الضعفاء، فإذ به يقول إقامتي ليست معي، إنها مع الشركة وليس معي إلا صورة منها. وماذا عن راتبك؟ أحدهم قال 9 أشهر لم أقبض راتبا. من أين تأكل؟ من أين تشرب؟ ماذا تعمل؟ أشتغل بغسيل السيارات وتمسيحها. وبعض الجيران يتصدق علي بفضلة طعام أهله في الليل، إذا جن الليل ولم يبقى من الطعام إلا فضلة باردة طرق علي الباب فأخذتها وسخنتها وأكلتها، داعيا لهؤلاء الذين تذكروني بعد أن شبعت أو أدخمت بطونهم جزاهم الله خيرا. ومثل ذلك في غدائه، وربما اضطر بعضهم أن يتسول بخفية بعد أن كان عزيزا كريما في قومه وفي بلاده، حتى ولو لم يكن معه ريال واحد. إن الواحد ربما كان في بلده ولو كان فقيرا، لكن لا يتنافى الفقر والعز. رب فقير لا يملك ريالا لكنه يبقى عزيز ويبقى له أنفة وكرامة، لا يرضى أن يمد يده يوم أن كان مستغنيا بأدنى أدنى ما يكفيه. أما وقد اغترب ووعد بالمال والعمل ثم جاء وهجر الأهل والوطن وهل الهلال وبعده أهله ولم يقبض مكافأته وراتبه، لم يجد بد أن يمد يده ليسأل. وبعضهم يصعب عليه ذلك، فربما اختار السطو على بعض المنازل والتربص بأهلها إذا غابوا في سفر أو إجازة فبيتهم وعرف متى يخرجون أو يسافرون، ثم رتب دوره وأعد آلته وتسور الدور أو تسور الجدار ودخل الدار ومعه آلته، وقد تعلم مما يسمع ويرى ويشاهد في بعض الأفلام كيف يخفي بصمات يديه وقدميه. حينئذ يسطو على الدار في غيبة أهلها تحت وطأة الحاجة وذل السؤال ليسرق مما حوله، فإذا أخذ ما كفى أو قل خف حمله وغلى ثمنه باعه وجعله قوتا له أشهرا حتى تأتيه المكافأة الموعودة المزعومة الموهومة. أحبتي في الله، وبعضهم ربما جره ذلك إلى ما هو أسوأ وأشنع وأخطر في كسر زجاج السيارات وأخذ ما فيها، وبعضهم وحدث ولا حرج. نعم، هذه حوادث تقع وليست سوادا أعظم في العاملين والوافدين والقادمين، بل والله إننا نعرف كثيرا منهم على درجة عالية من كرامة النفس والعزة والإباء وتحمل الضيم وشظف العيش وقلة ذات اليد والصبر، وبعضهم لم يبتل بهذا البلاء، لم يمر عليه مثل هذا الأمر الذي جعله يعيش نار الجوع والمذلة. أحدهم ذات يوم وجدته في حال يكاد أو يوشك أن يموت من المرض، فقلت له اذهب إلى أقرب مستوصف، قال ما عندي إقامة. اذهب إلى أي مستوصف تجاري، قال ما عندي مال، من يذهب بي، أحتاج إلى سيارة، من الذي يوصلني؟ فالتفت أحد جماعة المسجد وأخذه إلى أقرب المستوصفات وعالجه إلى أن وجد سبيل الشفاء بحمد الله عز وجل. في مثل هذه الحالة وهو يجد الغربة والوحدة والمرض والفقر وقلة ذات اليد، أترونه سيعود سفيرا حسنا عنكم وعن بلادكم يحدث الناس في وطنه وبلده عن كرمكم وجودكم وحسن أخلاقكم وعنايتكم بالغريب الذي حل بينكم؟ الجواب لا. سيحدث عن ألوان القسوة والظلم والبغي والطغيان والعدوان، سيحدث عن الوحشية في المعاملة والبهيمية في معاملة شخصه وشخصيته. فإذا اجتمع مع هذا تذكره لأمه المريضة وأبيه الشيخ العجوز الكبير الذي لا يتحرك من الدار، وتذكر أطفاله الذين يتضاغون وصبيته الذين يبكون ويصيحون وزوجته التي كأنها ثكلى أو أرملة وزوجها حي غائب في غربة وفقر وذلة، كل ذلك يدفعه إلى مثل هذا الموقف وإلى هذه المعاملة السيئة. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ قدم هذا العامل الضعيف الفقير الغريب الوحيد المسكين بعقد عمل قد بينت أحكامه ومسائله وأجرته وإجازته وحقوقه وما له وما عليه، فلماذا يعبث بهذا العقد؟ ولماذا يغير في بنوده ويوضع أمام الأمر الواقع؟ إن تقبل بثلثي هذه المكافأة ويخصم منك الثلث، وإلا أعدناك على أقرب طائرة. إنه يتحمل أن يعمل على الظلم والضيم والبخس في حقه وأجرته من أن يقال له في وطنه وبلده فاشل، لم يستطع أن يعمل، لن يقول الناس ولن يصدقه أول وهلة أنه عمل بهذه الطريقة، فتراه يقبل ويتحمل أن يعمل بهذه الطريقة. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا رضي ومرت الأشهر أخذ أهله ينتظرون ويرسلون الرسائل مع من يعلمون أو يعرفون من العمال الذين قدموا من وطنه إلى هذه البلاد، ثم يتواصلون به، لما لم ترسل لنا نفقة؟ إن الفيضان يجرف البيوت، إن الفقر يكسر الحال، إن المرض يقطع الأبدان، إن ولا يجد شيئا يجيبهم به. وربما أساء به الظنون أنه وجد نعيما وظل يتقلب فيه ويرفل في ثمراته وخيراته وقد غفل عن أهله وأحبابه وأسرته. إن هذه أمانة، هذه العقود التي بين الأجراء والمستأجرين بين العمال وأرباب العمل أمانة يسألهم الله عنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملتها أيها الإنسان يا صاحب الشركة يا صاحب المؤسسة يا صاحب الدار، حملت أمانة الخادمة أو العامل أو الموظف أو هذا المهني أو الفني، حملت أمانته بهذا العقد، وأمرك الله أن تفي بعقده وأن تؤدي حقه في عهده. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. عند الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
انظر إلى هذا الأمر الخطير. هذا قول الله عز وجل يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهو من كتب السنة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وجاء في بعض الروايات: ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته. أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا بغي؟ أليس هذا عدوان على جهده وبدنه وعرقه وحقه وحياته وكرامته؟ إن ظلم الخادم والعامل والضعيف والمسكين يجمع ألوان الظلم في هذا المشهد المأساوي الذي ربما فجر أحقادا انتهت إلى غيلة أو قتل أو غدر أو سطو أو بطش أو انتقام ولو بطريقة جبانة، ولكن لكي يفرغ ما نال نفسه من الضيم والحقد. أضرب لكم قصة يرويها لي أحد أصحاب مكاتب الاستقدام، وقد ذكرتها في هذا المسجد منذ مدة، وهي أن رجلا استقدم خادمة من إندونيسيا، فلما أمضت عنده أشهرها الأولى سألته راتبها فقال: نجمعه لك حتى إذا عدت إلى بلدك كان عندك مالا كثيرا وخيرا وفيرا، وأحسن لك من أن تبددي هذا المال، فنجمعه لك وتأخذينه دفعة واحدة ونحن نعطيك من عندنا ما تحتاجين. فرضيت بذلك وقرت عينها وسكنت، حتى إذا أمضت مدتها واستوفت عقدها وأدت أمانتها التي في العقد، جاء يوم مغادرتها فبدأت بالإلحاح على السفر: لا بأس، الأسبوع القادم، الذي يليه، الشهر القادم، الذي يليه، إلى أن تحقق لها موعد مغادرتها وهي تنتظر أجرتها كاملة. فقالوا لها: نعطيك شيك مصرفي على البنك الفلاني في جاكرتا، تدخلين إلى هذا البنك وتقدمين الشيك ويعطونك أجرة سنتين كاملتين مرة واحدة. ففرحت بذلك فرحا أنساها كلما مضى من تعبها وكلما بذلته من جهد وتعب. فلما سافرت ووصلت عاصمة بلادها واستقرت ذهبت إلى ذلك البنك فقدمت لهم هذا الشيك وهي لا تحسن قراءة ما فيه، فعجب موظف البنك منها وابتسم بطريقة فيها استحياء، ثم استدعى موظفا آخر فأراه هذا الشيك الذي بيدها، فضحك الموظف الآخر واستدعى الثالث والرابع من موظفي البنك حتى أخذوا يضحكون ويقهقهون على هذا المشهد الذي جاءت به هذه الفتاة أو خادمة أو الخادمة. أتدرون ما الذي جعلهم يضحكون؟ إن صاحب الدار أعطاها فاتورة كهرباء، أعطاها فاتورة الكهرباء وقال: هذا هو الشيك الذي سيدفع لك بالعملة الصعبة أجرة عملك طيلة سنتين. ونقول: لماذا يتسلط علينا بعض هؤلاء بألوان التسلط ونحن لا ندري أننا نسوقهم ونؤزهم؟ من يفعل ذلك يسوقهم ويؤزهم إلى مثل هذه الأعمال. إن هذا ظلم اجتمعت فيه كل أنواع الظلم: ظلم الغريب وظلم عابر السبيل وظلم المسكين وظلم الأجير وظلم الذليل وظلم الضعيف وظلم المريض وظلم الغائب عن وطنه وظلم مستحق الزكاة. أتظنون أحدا سوف يغترب هذه المسافات البعيدة إلا من أجل أن يأكل لقمة العيش ويطعم أمه وأباه وأولاده وزوجه؟ ألم يسمع مثل هذا قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؟ ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في يوم يحتاج المسلم نورا يعبر به على الصراط، ويحتاج نورا يسلك به في أهوال المفزع والمطلع يوم القيامة، فلا يجد إلا ظلمات بسلوكه وظلمه لهؤلاء الضعفاء. وهل يعلم أنه موقوف مسؤول محاسب بين يدي الله عز وجل إذا ظلمت هذا الضعيف؟ لأن أمثال هؤلاء الجبناء الذين يظلمون هذه الفئة، وهؤلاء الخدم والمساكين وعمال النظافة ومن في حكمهم من العاجزين عن أن يفعلوا شيئا، بل بعضهم يعامل بالتبليغ العاجل عن هروبه وإرساله إلى الترحيل، وما أدراك ما الترحيل. ثم بعد هذا مع أنه ظلم يعامل، وبعضهم لا يعرف ولا يستطيع أن يبين أو يفصح عن أمره، ومع كثرة هذه المظالم من الذي سوف يسمع له إلا أن يشاء الله ويرحمه؟ هل ينسى ذلك أنه موقوف بين يدي الله ومحاسب ومساءل كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إن شاة ذات قرون نطحت شاة لا قرن لها جلحاء، سيقتص لهذه من تلك، فما بالك بمن هذا شأنه وفعله في عامل ولو كان كافرا. إن الحقوق مؤدات بأمر الله عز وجل وبما أوجب الله عز وجل، سواء كان صاحب الحق مسلما أو كافرا، صالحا أو فاجرا، عدلا أو فاسقا، الحقوق لابد أن تؤدى إلى أصحابها. ولولا أن الحقوق عظيمة لما خصها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أعلن الميثاق الأممي لجميع الأمم والشعوب في أعظم مشهد في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعلن صلى الله عليه وسلم ميثاق حقوق الإنسان، هذا الميثاق الذي تفتخر به منظمة Human Rights Watch، مراقبة حقوق الإنسان العالمية، وهي التي ربما غضت أو غفلت أو جهلت أو اجتمع ذلك كله في ما يحل بالمسلمين في بعض البقاع والبلدان، خاصة في غزة والصومال وأفغانستان ومواقع أخرى، أو لم تبن البيان الكافي الوافي. إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق هذه المنظمات الدولية قبل 14 قرن من الزمان، وأعلن ميثاق حقوق الإنسان: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأعلن في ذلك الميثاق حقوق المرأة، ونحن في زمن نسمع العجب العجاب فيما يزعم ويتوهم من أنه حقوق المرأة في مؤتمر الصين واتفاقية سيداو وكينيا ومؤتمر السكان وغير ذلك، والذي تضمن ألوان بل أبشع ألوان الإهانة والاحتقار للمرأة والخروج بها عن إنسانيتها وأنوثتها. إن هذا العامل، إن هذا المستخدم، إن هذا الأجير لو كان كافرا ودعا عليك حال كفره لكانت دعوته وهو كافر مستجابة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول: لأنصرنك ولو بعد حين، في دعوة هذا المظلوم. فما دام الأمر هكذا فليحذر أولئك الذين يعبثون بعرق الضعفاء وجهد المساكين وغربة المغتربين، فليتقوا الله وليردوا الحقوق إلى أهلها وليتوبوا إلى الله. وأنتم يا معاشر المؤمنين، من عرف مستخدما مظلوما، خاصة فيما رأيناه من عمال المساجد. أحدهم لما سألته عن تأخر رواتبه وسحب إقامته وتركه وتضييعه في غربته، أخذ يبكي ويقول: بابا أنا ما في معلوم، بابا أنا ما في أحد يعرف، بابا أنا مسكين. وأخذ يبكي، ما يعرف إلا هذه الألفاظ، وظل في ذلك الحي. قلت له: أعطني أي رقم هاتف حتى أتواصل. فأعطاني رقم هاتف بعد لئي شديد، رد علي هذا الهاتف. قلت: هل أنت مسؤول أو مندوب المؤسسة الفلانية المعنية بالعمال في المواقع الفلانية؟ قال: نعم. قلت: هل صحيح أنكم لم تعطوا هذا العامل راتبه منذ 9 أشهر؟ قال: نعم. قلت له: ولم لا؟ قال: ليس وحده، عندنا مئات العمال أمثاله، وانظروا كيف يعتذر عن الذنب بالكبيرة وعن الخطيئة بالفاحشة. هل هذا عذر أنه ليس وحده؟ تفتخر وتعتذر أنك لم تظلمه وحده، بل ظلمت أمثاله كثير. فقلت له: لتؤدن إليه حقه، أو لأكونن أنا وكيله وخصمكم بالنيابة عنه حتى يرد إليه حقه. وإذ بي أجد عجبا عجابا، أن ليست هذه المؤسسة وحدها، بل أمثالها كثير من المؤسسات الذين لا يجدون سبيلا إلى الثراء والإثراء بلا سبب، وجمع المال بلا حق، وتكديس الحرام، وأكل الحرام، وشرب الحرام، ولبس الحرام، والتداوي بالحرام، بل وربما اعتمر وحج بالمال الحرام بهذه الطريقة. إلا هذا الأسلوب الذي يعاملون به الضعفاء. أحبتي في الله، إن من واجبنا أن نناصح كل من نعلم، وأن نكتب في هذا الأمر، وإلا فإن سكوتنا عن ظلم هؤلاء العمال الفقراء المساكين سنجد غبه وسوء عاقبته وشؤم أثره في بيوتنا ومجتمعاتنا بكثرة الجرائم والسطو والسرقة والاختلاس. أما ذلك الذي سرق مال الضعيف وصادر عرقه وجهده فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قد تسرق 100 و200 و100 من هؤلاء العمال. وقس على ذلك من يأتي بالعامل ويقول: تعال أنت مملوك، أنت مستعبد، ادفع لي كل شهر 800 ريال 700 ريال واذهب في الأرض حيث تشاء، المهم أن تدفع لي نهاية الشهر 500 ريال و800 ريال. إذا كان عند هذا 100 عامل في 500 ريال، كم المبلغ؟ 50,000 ريال. معالي وزير، لا مؤهل، لا شهادة، لا قدرة، لا إرادة، لا دور، لا إنتاج، لا عمل، لا أثر، لا نفع، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بالثروة؟ إنها من عرق العمال، إنها من جهد المساكين والفقراء. استقدم 10 وأطلقهم، من أين يأتون لك ب500 ريال شهريا أو كل شهرين أو كل 3؟ الجواب واضح، سيعملون فتسرق نصف جهدهم أو ربعه أو خمسه، أو ستضطرهم إلى أن يسرقوا أو يختلسوا أو يخونوا أو يغشوا أو يغدروا أو يفعلوا أي شيء حتى لا تعلن عنهم هروبا، ومن ثم يسلم جوازهم للترحيل، ولا تسأل بعد ذلك ماذا يكون لهم. لمثل هذا نقول: تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه مظالم يستطيع أصحابها أن يردوها اليوم، وأن يستوفي المظلوم حقه من الظالم ما دام على وجه الأرض وثمة ريال ودينار وعرض ومتاع، قبل أن يأتي يوم ليس فيه فرصة ولا تحين منص. من كانت، يقول صلى الله عليه وسلم، من كانت عنده مظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، أي شيء، أي شيء كائنا ما كان، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وكلكم يعلم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يا أيها التاجر بأموال الضعفاء، يا أيها الثري بعرق العمال، يا أيها المفاخر بسرقة المساكين، اسمع هذا الحديث، أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني قد يكون هذا الذي يسرق أموال الضعفاء ومكافآت ورواتب العمال المساكين ويصادر عرقهم وتعبهم، قد يرى نفسه محسنا، يقول: أنا كفلت أيتاما، أنا تصدقت في بناء مسجد، أنا أعطيت الفقراء والمساكين، من أين لك هذا؟ بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال وصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، إذن عنده أعمال لكن جمع من المآثم والمغارم ما أتى على كل أعماله هذه، والعمل إن كان من مال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن كان من مال حرام لا يقبل أصلا، فيقتص لهذا المظلوم من حسناته حتى تؤدى الحقوق وتستوفى الديون في ميزان العدل الإلهي عند رب لا يظلم وميزان لا يجور، فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا الظلم الذي من جاء به وجمعه في الدنيا ودفن في قبره معه يأتي يوم القيامة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يأتي يوم القيامة يبغضه الله والله لا يحب الظالمين، يأتي يوم القيامة لا ولي له ولا نصير، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وربما عاجلت الظالم العقوبة في الدنيا فجمع المال ولم يكف لعلاج مصائبه وأنواع البلاء في بدنه ونفسه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويزدكم قوة إلى قوتكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، تمسكوا بدينكم واعلموا أن قوتكم في تمسككم بدينكم بطاعة ربكم، ولا تركنوا إلى ما أوتيتم، فإن أعداءكم أكثر منكم وأقوى، لكنكم بدين الله وطاعته والالتزام بأمره واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم أقوى من كل عدو. لذا فإن أعداءكم لا يألونكم خبالا ولا يألون جهدا في أن يصرفوكم عن دينكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. معاشر المؤمنين، ألحوا على الله عز وجل أن يسقي العباد والبلاد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، واجعله مباركا يا حي يا قيوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحبه وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، اللهم فك البأس، اللهم فك الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع البأس والشدة واللأواء عنهم يا حي يا قيوم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.